إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في الأسبوع الماضي في مثل هذا اليوم قد بدأنا الحديث على حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد حج في السنة العاشرة من الهجرة، أي السنة الأخيرة من حياته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الحج فرض في السنة التاسعة أو السنة العاشرة، يعني على الراجح أنه فرض في السنة التاسعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق لم يحج في تلك السنة، أرسل أبا بكر كراهية اختلاط بالمشركين، وحتى لا يكون سكوته عليهم إقرارا لهم، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في تلك السنة، وإنما أرسل أبو بكر ليحج بالناس، وأرسل من ورائه علي لينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. فكان الإنذار مهلة يعني لسنة كاملة، بحيث في السنة المقبلة لم يسمح ولن يسمح لأي مشرك أن يدخل الحرم وأن يدخل المسجد الحرام وأن يحج بعد هذه السنة. فذلك النبي عليه الصلاة والسلام حج في السنة العاشرة حينما كان البيت طاهرا ليس فيه مشرك. هذه الحجة، حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تسمى حجة الوداع، وتسمى حجة البلاغ، وتسمى حجة الإسلام. تسمى حجة الإسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج بعد هجرته غيرها، لم يحج من المدينة إلا هذه الحجة، وهي الحجة الوحيدة، حجة الإسلام، يعني الواحد حينما يحج مرة واحدة يسمى هذه حجة الإسلام، يعني الحجة التي فرضها الله عز وجل، فهي حجة الإسلام التي هي أحد أركان الإسلام الخمس، حجة الإسلام. سميت حجة الوداع لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يودع الناس ويقول لهم: أيها الناس، خذوا عني مناسككم فلعلكم أو فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فكان عليه الصلاة والسلام يلوح للناس بأن أجله قد اقترب، يقول: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وكان الأمر كذلك، فما عاش النبي عليه الصلاة والسلام بعد حجته وبعد عودته إلى المدينة إلا 84 يوما. سمى حجة البلاغ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ في هذه الحجة أو في هذه الحجة ما تبقى من شعائر الدين وقواعد الإسلام وأحكامه. فكان عليه الصلاة والسلام علمهم مناسك الحج، وهذا واحد من شرائع الإسلام ودعائمه الخمس، فعلمهم مناسك الحج وبين لهم كل ما يحتاجون إليه في خطبة عرفة وفي منى. وكان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك كله يقول لهم: أيها الناس، اللهم إني قد بلغت، فيقولون: نعم، فيقول: اللهم اشهد. أيها الناس، اللهم إني قد بلغت، قد بلغت ما أمرني ربي بتبليغه، فيقول الناس: اللهم نعم، أي إنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد. يشهد الله تعالى عليهم وأنهم يشهدون له بأنه بلغ رسالة الله سبحانه وتعالى التي كلف بتبليغها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورسول من عند الله، كلفه ربه تعالى بتبليغ رسالته إلى الناس، فبلغها صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو وأمي على أكمل وجه وعلى أتمه، فلم يترك شيئا فيه خير لهذه الأمة إلا وبينه لها، ولم يترك شيئا فيه ضر عليها وفيه شر عليها إلا وحذر منه صلى الله عليه وآله وسلم. بين صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وبفعله وبتقريره، وكل هذا يدخل في إطار التبليغ. النبي عليه الصلاة والسلام كان تبليغه للناس عن طريق القول أو عن طريق الفعل أو عن طريق الإقرار والسكوت، كل ذلك يعتبر دليلا من الأدلة الشرعية وسنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك علماء الحديث وعلماء الأصول وعلماء الفقه يعرفون السنة بأنها قول وفعل وتقرير. علماء الأصول يقولون سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله وتقريراته، وعلماء الحديث يعرفون أيضا السنة بأنها قول النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته، لكن أهل الحديث يزيدون على أهل الأصول والفقه بقولهم وصفاته وسيرته، فيجعلون السنة تشمل خمسة أنواع: أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته وسيرته، لأن أحيانا صفة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته صلى الله عليه وسلم لا تدخل لا في قول ولا في فعل ولا في تقرير، فلذلك احتاج إلى زيادة هذين الوصفين صفته وسيرته صلى الله عليه وسلم. فبين بأقواله يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يقوله للناس، وتعرفون أن القول يشمل الخبر كما يشمل الطلب الإنشاء، لأن القول يكون تارة خبرا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن كثير من الأمور، أخبرنا عن أمور سبقت وأخبرنا عن أمور ستاتي كأشراط الساعة ونحو ذلك وما سيكون والجنة والنار وما يكون بعد ذلك، كل هذه تعتبر يعني هي أقوال ولكنها خبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن حصول كذا وكذا وأن كذا كذا سيحصل كما على سبيل المثال، لأن أحيانا المثال يحتاج بالمثال يتضح المقال كما يقولون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله الرعب من قلوب أعدائكم ويلقى الوهن في قلوبكم. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا تبليغ من صلى الله عليه وسلم من طريق يعني هذا القول، وهو خبر وليس إنشاء، يعني ليس أمرا، فهو لا يأمرنا بشيء فيه، وإنما يخبرنا عن حالة من الأحوال التي ستتعرض لها الأمة، وأن أمم الأرض رغم اختلاف ديانتها وبيولوجياتها ومذاهبها ستتكالب وتجتمع على المسلمين وتهجم عليهم وتنهب خيراتهم، وأن هذا التداعي كما يجتمع الأكل على القصعة، فتساءل الناس: هل نحن قليل؟ قال: أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الغثاء يعني الغثاء هو تلك الأشياء الخفيفة التي يحملها السيل عندما يأتي، وهذا على أن الخفة والطيش وعدم التخطيط وعدم يعني رؤية المستقبل، وكل هذه يعني تفهم من هذه الحالة، حالة هذا الغثاء الذي يحمله السيل بأنه يمشي به بدون وجهة، ليس له هدف وهو خفيف، يعني ليس له تخطيط وليس له تنظيم. هذا حال الأمة في مرحلة من المراحل ستصاب به، ولعل هذه المرحلة هي هذه التي نعيشها، هي التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزع الله الرعب من قلوب أعدائكم، الذي ألقاه الله تعالى في قلوب الأعداء حينما يكون مؤمنون متمسكين بدينهم، وينزع الله الرعب من قلوب أعدائكم ويلقى الوهن في قلوبكم. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إذن حالة نفسية ستعيشها الأمة وتتعرض لها بسبب هذا الضعف النفسي، الحالة النفسية المنهزمة ستكون نتيجة لهذه الحالة التي يعني تعرضوا لها. أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخل، لا يدخلن الجنة ولا يجن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. إذن هذا أخبر بهذه الأمور ستكون في المستقبل، قال: صنفان من أهل النار أنا لم أرهم، يعني غير موجودين في ذلك العصر، وإنما سيوجدان في المستقبل، وقد حصل ذلك في عصرنا الحاضر، ورآه الناس بأعينهم وفهموه يعني فهما واضحا. إذن مثل هذه الأمور احنا مرد مجرد تمثيل يعني حتى نفهم النبي عليه الصلاة والسلام بلغ رسالة الله تعالى بقوله، والقول كما قلنا يشمل القول فيه نوعان، فيه الخبر وفيه الإنشاء، والإنشاء يكون أمرا أو نهيا، افعل لا تفعل، أوصني، جاء رجل صلى الله عليه وسلم أوصني قال قل آمنت بالله ثم استقيم، قل آمنت بالله هذا أمر، هذا خبر، هذا إنشاء، إنشاء طلبي، هذا طلب، إنشاء افعل أو لا تفعل. جاء قال يا رسول الله قال لا تغضب، هذا نهي عن الغضب، فردد مرارا فقال لا تغضب. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه، قال أوصني، قال عليك بتقوى الله إلى آخره، قال لا تغضب، لا تفعل كذا، لا تفعل، افعل كذا، فافعل أو لا تفعل، هذا يسمى الطلب، يسمى الطلب، الطلب فيه وهو الإنشاء، يعني الإنشاء هو الطلب، وفيه الأمر وفيه النهي، كل هذا يدخل في ضمن التبليغ بالقول، أي صلى الله عليه وسلم بلغ بقوله للناس إما خبر وإما إنشاء، والإنشاء إما أمر وإما نهي. الفعل، يعني صلى الله عليه وسلم أيضا فعل أشياء، وفعله صلى الله عليه وسلم حجة في دين الله سبحانه وتعالى، إذا صح صلى الله عليه وسلم فعل كذا فيكون هذا الفعل يعني حجة في دين، لا يكون واجبا كما هو الشأن في القول، فالقول بنوعيه، فالطلب أو الإنشاء بنوعيه، الأمر والنهي هو الذي يدل على إما الوجوب إذا كان أمرا أو على التحريم إذا كان نهيا، أما الفعل بمجرده عند العلماء لا يدل على الوجوب، إنما يدل على السنية، على مشروعية الفعل، يعني أن هذا الفعل مشروع وأن صلى الله عليه وسلم فعله، وبعد ذلك ينظر في هذا الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا الفعل صلاة فإننا نصلي مثل ما يصلي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حينما علمنا تكبيرة الإحرام واستقبال القبلة والركوع والسجود إلى آخره وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فأصبحت الصلاة مبينة بأمرين، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله، فتدخل هنا الوجوب، صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى الله عليه وسلم أدى مناسك الحج ثم قال خذوا عني مناسككم، فتدخل هنا البيان بالفعل والبيان بالقول، فقوله وفعله خذوا عني مناسككم. إذن فعل، لكن إذا كان هذا الفعل لا يشمل بيانا للقرآن أو لم يأتي ما يدل على وجوبه فيبقى الأصل فيه على أنه مشروع وأن الأمة تقتدي به صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. على سبيل المثال عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من فعله، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا سنة، إذا أراد أن ينام دون أن وهو جنب بدون أن يغتسل فيجوز ذلك، صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل نساءه وصائب، كان صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه ثم يصلي ولا يتوضأ. إذن هذه كلها ماذا نسميها؟ نسميها أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه أفعال فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكان لا يفعل كذا، كان صلى الله عليه وسلم رؤي أنه شرب قائما، رؤي صلى الله عليه وسلم كذا. إذن هذه الأمور كلها تسمى أفعال فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون يعني سنة يتبع فيها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أقواله وأفعاله وتقريراته، يعني ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أي سكت عليه، الأمور التي سكت النبي عليه الصلاة والسلام عليها فهي أيضا حجة في دين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا ولا يسكت على منكر، لأن الله تعالى كما يقول ابن حزم رحمه الله، لأن الله تعالى أمره بالتبليغ، قال يا أيها الرسول بلغ، وأخبره بأنه معصوم من الناس، والله يعصمك من الناس، يعني لا تخشى من الناس ولا تخاف من أحد، بلغ ما أمرت بتبليغه. فمن هذا المنطلق النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكنه بحال من الأحوال أن يسكت على باطل أو يقر منكرا، فإذا سكت علم من خلال سكوته أن ذلك الأمر جائز لا حرج فيه، كسكوته عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن حزم، لأنه تكلم في هذا الموضوع وقال بأن من ظن أو اعتقد أن صلى الله عليه وسلم يعني لم يبلغ ما أمره الله أو سكت عن منكر أو كذا فإنه يكون قد خرج من الإسلام وكفر بالله تعالى، لأنه ظن أن صلى الله عليه وسلم لم يبلغ وفرط فيما أمره الله تعالى بتبليغه. من ذلك سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن المضاربة، ما يسمى بالمضاربة التي كانت في الجاهلية متعامل بها، وجاء الإسلام وتعامل بها بعض الصحابة، صلى الله عليه وسلم لم يتحدث عنها ولم يتطرق لها ولم يقل لهم لا تفعلوا ذلك. فدل ذلك على أن هذا النوع من العقود وهذا النوع من المعاملات هو جائز. تعرفون المضاربة شن هي؟ تسمعون في وسائل الإعلام يعني المضاربة في الأسواق إلى آخره. المضاربة في الحقيقة اللي يتكلم عليها واللي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يكون للإنسان مال يدفعه إلى شخص آخر ليعمل بهذا المال، ويتفقان على أن يأخذ، يعني أن يأخذ العامل أن يأخذ من المال أو من ربح المال يعني جزءا معينا يتفق عليه. هذه هي تسمى بالمضاربة. المضاربة هي واحد عنده الفلوس واحد عنده الخبرة، وهذا موجود في حياة الناس. كان واحد يتطلع المال واحد عنده الخبرة ما عنده الفلوس، فليكمل أحدهم الآخر أن يعطي صاحب المال لصاحب الخبرة المال، فيقوم صاحب الخبرة برواج هذا المال وبالتجارة فيه وباستثماره، فما كان منه من أرباح تقسم بين صاحب المال وبين العامل على حسب ما اتفق عليه. ليس بالضرورة يكون 10 ولا 20 ولا، المهم إما أن يقتصمه بالسوية يعني إذا دكش اللي ربحهم يقسمه في النص، أو صاحب المال يأخذ 60 والآخر يأخذ 40، أو آخر يأخذ 70 وآخر يأخذ 30، أو المهم على ما اتفق عليه، كل ذلك جائز يعني في الأرباح. هذا جائز، هذا النوع من المعاملة جائز. فإذا ربح معا، وإذا خسر معا. صاحب المال يخسر من المال، وصاحب العمل يخسر ماذا؟ يخسر العمل، لأنه يعمل فالجهد دياله والعمل دياله أيضا ذهب. فهذا النوع من المعاملة صلى الله عليه وسلم هذا يسمى جائز، لأن صلى الله عليه وسلم أقر عليه، بمعنى أقر عليه سكت عليه، صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، كما كان الصحابة يفهمون هذا من خلال ما يفعلونه، كما في حديث أبي سعيد الخدري كنا نعزل والقرآن ينزل، وكما في حديث جابر رضي الله عنه في سياقنا في الحج يقول صلى الله عليه وسلم لما حرم صلى الله عليه وسلم وركب ناقته وانطلق، قال والنبي بين أظهرنا ينزل عليه القرآن ويعلم تأويله ويعمل به ونعمل بمثل ما يعمل. صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي وهو الذي كان يفهم تأويل القرآن ويفهم مراد الله تعالى، ثم إنه يعمل بذلك، ونحن الصحابة يقول نعمل بما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يرون على أن وجود بين أظهرهم ونزول القرآن عليه، حتى ولم يكن هذا الأمر الذي فعله الناس بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا سمع إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني رآه أو علمه أو سمعه أو بلغه، بل لم وإن لم يكن شيء من ذلك، يعني لما ما رآه ما سمعه، وإنما أن الوحي كانوا يفهمون على أن الوحي يأتي من السماء ليصحح خطأ يفعله الناس. لذلك قال كنا نعزل والقرآن ينزل، بمعنى أن لو كان العزل فيه شيء ممنوع لنزل القرآن به بالنهي عنه. كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان العزل عزل الرجل عن زوجته وعدم قذف المني في رحمها فهذا يعني جائز، بدليل أنه كان الصحابة يفعلونه وهم والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم الوحي ينزل، فلو كان ذلك ممنوعا لجاء القرآن بتحريمه والنهي عنه. هذا يسمى يعني تقرير، صلى الله عليه وسلم أقر عليه أي سكت عليه، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد من الناس. يعني واحد لا يمكن يستدل أن واحد من العلماء كان في مكان ما وكان هناك إنسان يفعل كذا فسكت عليه فقول بأن هذا الأمر جائز، لا أبدا. كما يقول إمام أحمد بن حنبل لا ينسب لساكت قول، الساكت لا ينسب له قول، لا يمكن أن نقول إنه موافق أو مخالف. لكن النبي عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله الذي عصمه الله تعالى من الناس فهو وحده إذا سكت فيكون سكوته حجة في دين الله سبحانه وتعالى، كما قلنا سكت عن أمور فعلها الناس، كما سكت النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الصحابة إلى بني قريظة قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فذهبوا فأدركهم العصر وهم في الطريق قبل أن يصلوا إلى المكان، فبعضهم قال نصلي الوقت الآن وقت الصلاة فنصلي، لأن صلى الله عليه وسلم لم يريد منا أن لا نصلي في الوقت وإنما أراد منا أن نسرع، فهموا المغزى والمدلول، مراد صلى الله عليه وسلم أن نسرع إلى تأديب بني قريظة، وآخر قالوا لا نصلي حتى نصل إلى المكان الذي أرسل صلى الله عليه وسلم. لما عادوا وأخبروه بذلك لم ينكر على واحد منهم، فاعتبر ذلك إقرارا. فكان الصحابة هنا فريقان، فريق عمل بالمقصود ونظر إلى المعنى، وفريق عمل بالظاهر ونظر إلى الظاهر وقال صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي إلا في بني قريظة، لا نصلي حتى ولو كانت العشاء، حتى لو فعلا ذهبوا بعد وصلوا بعد المغرب وما صلوا العصر إلا بعد المغرب. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم لأنهم فهموا هذا الفهم. ولكن قال العلماء إن المجتهد إذا اجتهد وأخطأ فهو مأجور وليس آثما، إذا كان من أهل الاجتهاد، يعني إذا كان يملك أدوات الاجتهاد وله الأهلية ثم اجتهد فأخطأ، إذا أصاب فله أجران، كما في الحديث الآخر إذا اجتهد المجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. نعم، إذن هذا النوع هذا يسمى إقرار، كما قال صلى الله عليه وسلم أحيانا يكون الإقرار بأكثر من هذا، كالتبسم أن يتبسم صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، كما حصل مع سعد مع عمرو بن العاص حينما كان رئيسا لسرية فأصابته جنابة في ليلة من ليلة باردة، فصلى بأصحابه صلاة الصبح وهو جنوب، تيمم وصلى بهم وهو جنوب، فلما عادوا أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك صلى الله عليه وسلم قال له ما دفعك أن تصلي بأصحابك وأنت على هذه الحال؟ فالرسول تذكرت وقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، الماء شديد البرد فإذا اغتسل خاف على نفسه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا الأمر مشروع، وأن الإنسان إذا خاف على نفسه من الماء البارد أو شيء من هذا القبيل وهو جنوب فيتيمم ويصلي ولا حرج في ذلك، وهذا من يسر الإسلام وتخفيفه. إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله وتقريراته. أهل الحديث زادوا، ماذا زادوا؟ زادوا صفاته، صفات النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، صفات الخلقية والخلقية. كانت له صفات خلقية، يعني في خلقته صلى الله عليه وسلم، كما مثلا صلى الله عليه وسلم كانت له خاتم بين كتفه، خاتم النبوة بين كتفه. هذا الحديث اللي تحدث عن الخاتم وعن صلى الله عليه وسلم كان ضخم الرأس واليدين والقدمين، وكان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، وكان صلى الله عليه وسلم لونه كذا وصفته كذا، هذه أحاديث واردة في الباب، لكنها ليست سنة قولية ولا فعلية ولا تقريرية، وإنما هي تدخل في إطار الصفات، تدخل في إطار الصفات، صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية التي خلقه الله عز وجل عليها، صفات خلقه صلى الله عليه وسلم. وهذا يرجع في معرفته في قراءة كتب الشمائل، شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما شمائل الترمذي وغيرها اللي يتكلم عن صلى الله عليه وسلم، على صفة صلى الله عليه وسلم، على شعره، على قده، على وجهه، على لحيته، كان كث اللحية، كان كذا، كان كذا. إذن هذه الصفات، صفات النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة، ولكنها ليست قولا ولا فعلا ولا تقريرا. كذلك السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أحوال النبي صلى الله عليه وسلم جنين في بطن أمه، وعندما ولد، وعندما رضع النبي صلى الله عليه وسلم، أحوال الولاد والرضاعة والتربية قبل البعثة، هذه هي أقوال أفعال تقرير صفات، لا هي سيرة تدخل في إطار السير. وكذلك موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه ودفنه إلى آخره، هذه كلها تدخل في إطار سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أيضا نسينا نقول من لبسكنا على الأخلاق، قلنا الصفات الخلقية والخلقية، لما تقول كان خلقه القرآن، كانت خلق النبي صلى الله عليه وسلم كذا، كان خلقه القرآن، هذه ماذا في أين ندمجها؟ ندمجها في صفات النبي صلى الله عليه وسلم، هي صفات الخلقية وصفات الخلقية، الأخلاق التي كان إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من عفو وحلم وصبر إلى آخره، هذه هي أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه ليست أقوال ولا أفعال ولا تقريرات، إنما هي حكاية عن حالة أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته. الآخر كما قلنا هو سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها مجموعة من الأمور، مثل النبي عليه الصلاة والسلام كان له مؤذنان، بلال وابن أبي مكتوم، هكذا في الحديث كان له مؤذنان. هذا الحديث هذا أين نصنفه؟ في القول، في الفعل، في التقرير، في الصفات، ولا في السيرة؟ أن نصنفه في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الآخر صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، وإذا اشتد البرد بكر بالصلاة. هذه الحالة هذه أيضا هذه سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من اللي يكون الحر شديد كان كأخر صلاة الظهر، كان يصلي في أول الوقت، ومن اللي يكون البرد كان كعجل بها، أو بالصلوات كلها، يعني إذا كان إذا اشتد البرد عجل بالصلاة، بكر يصلي بسرعة في الأول، وإذا كان الحرارة قل أبرد كما جاء في الحديث الآخر أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذن هذه الأقوال والأفعال والتقريرات والصفات والسيرة هي مجموع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند علماء الحديث. أما عند علماء الأصول فكما قلنا هي أقواله وأفعاله وتقريراته، أقوال والأفعال والتقرير. الفقهاء عندهم اصطلاح آخر للسنة، يعني السنة لها إطلاقات، الفقهاء اصطلحوا على تسمية السنة ما يقابل الفرض، لأن السنة احنا دخلنا القول والفعل وكلها في السنة، إذن السنة يدخل فيها الواجب ويدخل فيها المندوب والحرام والمكروه كله يدخل في السنة حسب تقسيم المحدثين، لكن حسب تقسيم الفقهاء يجعلون السنة قسيما للواجب أو الفرض، يعني الفرض في جهة والسنة في جهة، يقولون هذا واجب وهذا سنة. هذا اصطلاح متأخر، هذا اصطلاح الفقهاء المتأخرين، يقول لك هذا سنة وهذا فرض. إذا كان من المحدثين معنى أن هذا سنة أي أنه ثابت عن صلى الله عليه وسلم إما من قوله أو فعله إلى آخره، لكن عند الفقهاء يقول هذا سنة. مثلا نقول ركعتا الفجر سنة، الوتر سنة، صلاة الضحى سنة، معنى سنة أي أنها ليست واجبة. هذا اصطلاح الفقهاء، لكن المحدثين كما قلت إذا قال سنة معنى أنها ثابتة عن صلى الله عليه وسلم سواء بقطع، لأن السنة في الحقيقة في أصلها هي الطريق المتبع. لا تتبعون سننا أو سنة من كان قبلكم حرفا بحرف وشبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتم. فالسنة هي الطريقة، هذه الطريقة المتبعة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن يحدد مضمون السنة بصفتها أو بما يضاف إليها، سنة حسنة أو سنة سيئة، فهي سنة حسنة أو سنة سيئة. إذن هذا تقسيم الفقهاء، السنة في مقابل الفرض، هذا فرض وهذا سنة أو مندوب أو مستحب، هذا اصطلاح الفقهاء، يقول هذا سنة أو هذا مندوب أو هذا مستحب، يعني أنه لا يجب فعله ولا يعاقب على تركه، إذا فعله الإنسان له الأجر وإذا لم يفعله لا يعاقب عليه، هذا اصطلاح الفقهاء. كما أن السنة أيضا أحيانا وهذا جاء في الشرع تطلق في مقابل البدعة، قل هذه سنة وهذه بدعة، يعني ما أن هذه سنة أي هذه في مقابل البدعة، هذه سنة وهذه بدعة، كما في حديث العرباض بن سارية حيث قال صلى الله عليه وسلم قال وعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، كانت موعظة مؤثرة بكوا الناس وتخشعوا، فقالوا يا رسول كأنها موعظة مودع أوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد عليكم أن تسمعوا وأن تطيعوا لمن يتولى أمركم، وإن تولى عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فهنا جاءت السنة في مقابل البدعة، السنة في مقابل البدعة. إذن هذه إطلاقات للسنة. أتينا بهذه المقدمة في الحقيقة لما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سميت حجة وحجة البلاغ، لأنه بلغ عن الله عز وجل بكل طرق التبليغ، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا ما ترك شيئا إلا وبلغه لهذه الأمة، فالدين والحمد لله كامل. وذلك في عرفات ماذا نزل؟ نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم كمل الدين وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الكامل الذي لا نقص فيه ولا زيادة، فهو دين كامل، فمن أراد أن يزيد أو ينقص فقد انحرف عن الجد. فعلى المسلم أن يجتهد في هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاسمه حجة البلاغ. النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق لما تهيأ للخروج إلى الحج خطب الناس وعلمهم مناسك وبين لهم ميقات مواقيت الإحرام، واغتسل وتطيب ولبس لباس الإحرام وهو في المدينة، صلى الظهر هناك، ثم صلى العصر في ذي الحليفة حيث ميقات أهل المدينة اللي جاء من جهة المدينة وميقاته ذي الحليفة، وبات في ذلك المكان بأمر من الله بأن هذا المكان مبارك أمره الله تعالى أن يبيت فيه. قال آتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي في هذا الوادي فإنه مبارك. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى هناك العصر والمغرب والعشاء والصبح وصلاة الظهر، خمس صلوات صلى الله هناك، بعدها النبي عليه الصلاة والسلام انطلق متجها إلى أداء هذه النسيجة وهذه العبادة العظيمة ألا وهي حجة الإسلام وحجة الوداع. والراجح الأقوال صلى الله عليه وسلم كان أحرم مقترنا قارنا بين الحج والعمرة، يعني في البداية كان أحرم بالحج ثم جاءه الوحي وقال له قل عمرة في حجة أو حجة في عمرة، فصلى الله عليه وسلم أصبح قارنا بين الحج وبين العمرة، يسمى بالقران، قران جمع بين الحج ونية الحج والعمرة، يعني النسكين معا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي 63 ناقة اللي جاب النبي صلى الله عليه وسلم معه ليقدمها هدية لبيت الله الحرام، لأن الهدي يهدى يذبح في الكعبة ويوزع على الفقراء والمساكين. 63 جمال ناقة اللي جاب النبي صلى الله عليه وسلم للهدي، قلده وجعله هذا لله سبحانه وتعالى قربانا لله عز وجل. فبما أنه جاء معه الهدي وكان كما قلنا أحرم بالحج والعمرة، والصحابة منهم من أفرض الحج ومنهم من كان قارنا، معظمهم كان مفردا أي بالحج فقط، وفيهم من كان قارنا أي جمع بين الحج وبين الحج والعمرة، أما من كان يعني منهم بالعمرة فقط لم يكن أحد منهم في نيته أن يأتي بالعمرة وحدها، بل كانوا إما بالإفراد بالحج وحده لأنهم لم يكونوا يعرفون العمرة، ما كانش يعرفوا العمرة، أو كانوا قارنين بين الحج وبين العمرة، كانوا جمعوا بين الحج وبين العمرة، لأن معظم الناس لم يأتي بالهد، ما جابش معه الهد، بما في ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقن معهن هدي. يعني عائشة رضي الله عنها لما وصل إلى سريف مكان قريب من تنعيم قريب الدخول إلى مكة الحرم المكي، يعني حاضت عائشة فهالها ذلك فقال لها افعلي ما يفعل الحج غير أنك لا تطوفي بالبيت. قالت وكان نساء صلى الله عليه وسلم ممن لم يسقن الهدي، أي ما جابوش معهن الهدي. فالهدي جابه النبي صلى الله عليه وسلم 63 ناقة هي اللي جابها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، هذا العدد هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء به ليتقرب به إلى ربه سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ما استعد للحج، جاء الناس من كل حدب وصوب، كما يقول جابر رضي الله عنه كان الناس عن يمين صلى الله عليه وسلم وعن شماله وأمامه ومن خلفه، يعني مد البصر، جمع غفير من الناس كلهم جاءوا يريدون أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحجة المباركة التي حجة الإسلام، ويأخذ الناس عنه مناسكهم ويتعلم منه صلى الله عليه وسلم. وذلك صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المكة وهو يعلم الناس مناسك الحج ويعلمهم الأحكام التي يحتاج إليها. وفي طريقه صلى الله عليه وسلم كان ينزل ويصلي، والصحابة حتى الأماكن التي كان يصلي فيها كانوا يحفظونها، حتى إن عبد الله بن عمر بعد ذلك كان إذا ذهب من مدينة مكة والمدينة يصلي في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يحرص على أن يصلى في نفس المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنها مساجد بنيت في تلك الأماكن التي كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، حفظ تلك الأماكن فبنيت فيها مساجد لتكون هذه المساجد المباركة لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد لله فيها وصلى فيها. نصع في طريقه إلى مكة مر بوادي عسفان فقال أبي بكر، أبي بكر من الحواريين من المقربين إليه من الوزراء من وزرائه يكون بجانبه دائما، قال يا أبا بكر ما اسم هذا الوادي؟ قال وادي عسفان. قال يا أبا بكر مر من هنا هود وصالح، نبيان كريمان مر من هذا الطريق، نبي هود وصالح، هود وصالح هذا النبيان من العرب من أنبياء العرب، هود أرسله الله إلى قبيلة عاد، وصالح أرسله الله إلى قبيلة ثمود، وإلى عاد أخاهم هودة وإلى ثمود أخاهم صالح، وهذه القبائل كانت في الجزيرة العربية. فهود وصالح نبيان كريمان أرسلهم الله تعالى إلى عاد وثمود، وكل من عاد وثمود كانت نتيجتهم الهلاك. هذا يسمى من العرب البائدة، كان العرب البائدة والعرب العاربة والعرب المستعربة، العدو من العرب البائدة الذين أبيدوا ولم يبقى لهم وجود أثر، هذو انتهوا، هلكهم الله تعالى بسبب ذنوبهم. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة من القيم، ألا إن عاد كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وكذلك قوم صالح ثمود هلكهم الله عز وجل لما عقروا الناقة وعثوا عن ربهم فأخذتهم الصيحة فأهلكهم الله، من العرب الذين أهلكهم الله تعالى في الأزمنة الغابرة، وسموا من العرب البائدة الذين أبيدوا ولم يبقى لهم وجود ولا أثر. نعم قال مر من هنا هود وصالح، هذا أكيد أنه بوحي من الله سبحانه وتعالى، بوحي من الله تعالى علمه بأن ذلك المكان ذلك الواد مر به يعني هذا النبي هذان النبيان الكريمان. ثم واصل النبي عليه الصلاة والسلام سيره متجها صوب مكة لأداء كما قلنا هذه الفريضة العظيمة فريضة الحج. فلما وصل بذي طوى مكان قريب من الحرم نزل هناك ونام هناك واغتسل صلى الله عليه وآله وسلم واستعد لدخول الكعب لدخول البيت. نزل هناك واغتسل، وذلك يستحب ويسن الاغتسال لدخول مكة إن تيسر. فاغتسل صلى الله عليه وسلم هناك ودخل إلى البيت لأداء هذه كما قلنا الفريضة العظيمة. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخل من باب السلام لأقرب إلى الحجر الأسود. كان صلى الله عليه وسلم له ناقة يركب عليها، فربط ناقته القسواء في باب المسجد ودخل وطاف، لأن في بعض الروايات وهي صحيحة أن صلى الله عليه وسلم كان يطوف على دبته، ولكن الحقيقة أن هذا الأمر يحتاج إلى تمحيص وتدقيق، وأن أنواع الطواف هي ثلاثة: طواف القدوم هذا، وطواف الإفاضة اللي يكون يوم العيد، وطواف الوداع. فطواف طواف القدوم هذا صلى الله عليه وسلم لم يكن راكبا، وإنما كان على رجلي على يطوف على رجلي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه قبل الحجر وسجد عليه كما في بعض الروايات. وهذا لا يتأتى معه بأنه بدليل أنه في الرواية الأخرى الذي كان يطوف على دبته كان في يده عود وكان يلمس به الحجر، فهذا يحمل على إما طواف الإفاضة وإما طواف الوداع. فذلك هو استدل العلماء على أن الإنسان يجوز أن يطوف راكبا أو لا يجوز، يجوز أن يطوف راكبا، لأنه طاف راكبا في أي طواف كان، لكن بما أن الطواف الأول هذا لم يكن راكبا كما صحت الرواية الأخرى في الصحيحين وغيرها، فنقول بأن صلى الله عليه وسلم في طواف القدوم هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يطوف راكبا، وإنما كان راجلا يعني يمشي صلى الله عليه وآله وسلم على رجليه. فلما دخل صلى الله عليه وسلم إلى البيت ورأى الكعبة قالوا بأن صلى الله عليه وسلم امتلأت عينه بالدموع صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت شرفا وتعظيما وعزة إلى آخره. فذهب صلى الله عليه وسلم كما قلنا ودخل من باب السلام ليقرب إلى الحجر ليبدأ الطواف من الحجر الأسود. وفي كل ذلك يعلم الناس كيف يفعلون، وعلمهم قبل بذي طوى علم الناس كيف يطوفون وكيف يسعون، علمهم هذه المناسك مناسك الحج العظيمة. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالطواف وأخبر بأن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام. أخبرهم بأن البيت الطواف بالبيت له مثل الصلاة، إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، يعني معنى مثل الصلاة يشترط له من الطهارة ما يشترط لي للصلاة، فيجب أن يكون الطائف يعني طاهرا، الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. وقد قال عائشة: افعلي كل شيء إلا الطواف بالبيت، فلا تطوف بالبيت الحائط، لا تطوف بالبيت، وإنما تفعل كل المسائل الأخرى إلا الطواف بالبيت فإنه يشترط له الطهارة. فطاف النبي عليه الصلاة والسلام وقبل الحجر، لذلك يسن تقبيل الحجر وأن يقول أن يقبل الحجر يقول الله أكبر، وهذا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبله الله أكبر وقبل الحجر. وكان عمر يقبله يقول: إني والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا الاقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رآه يفعل ذلك ففعله، هذه السنة الاقتداء، ويعلم أنه حجر لا يضر ولا ينفع، ولكن أنها سنة جاء رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فيفعله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن هذا الحجر يعني كان أشد بياضا من الثلج، قد سودته خطايا بني آدم، وإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة وله لسانان، وله لسان ينطق به، له لسان وله فم ينطق به يوم القيامة يشهد لمن استلمه بحق. إن هذا الحجر يأتي يوم القيامة في صورة كائن المخلوق فيشهد لمن استلمه بحق. هذه في الحقيقة يعني معظم مناسك الحج هي عبارة عن رموز قد لا يدرك الإنسان بعدها ولا يدرك حقيقتها، إنما أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فيبدأ كما قلنا بالحجر، ثم بعد ذلك يبدأ بالطواف، يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط. صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، وإذا لم يستطع الإنسان أن يسلمه بيد فإن لم يستطع أن يشير بيده يقول الله أكبر. وصح عن ابن عمر أنه كان يزيد بسم الله بسم الله الله أكبر، ثم يشرع في الطواف. والطواف ليس له ذكر مخصوص، وإنما قراءة القرآن ودعاء إلى آخره. إلا أن يختم ما بين الركنين، الركنين اليمانيان، يعني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا. يعني الركنان الشاميان لم يقل فيهما شيء، لكن بالركن اليماني اللي محاذي للحجر الأسود، لأن الحجر الأسود والركن الآخر يسمى الركنان اليمانيان لأنهما محاذيان لجهة اليمن، والركنان الشاميان هو جهة الشام، لذلك اسمها الشامية. المنطقة في واحد جهة اسمها الشامية لأنها تحاذي، لأنها جاءت إلى جهة الشام، ركنان إلى جهة الشام، ولذلك اسمها الركنان الشاميان. فيطوف سبعة أشواط صلى الله عليه وآله وسلم، الشوط الأول والثاني، وصلى الله عليه وسلم رمل في الأشواط الثلاثة الأولى ومشى في الأربعة الباقية. فصلى الله عليه وسلم كان قد فعل هذا في يعني لما في السنة السابعة، لما كان السنة السادسة كان صلح الحديبية، صد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن دخول البيت. لما في السنة السابعة جاءوا وأدوا العمرة حسب اتفاق الهدنة اللي كانت عقدت مع قريش لعشر سنوات، صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يرملوا وأن يجروا قليلا، يعني الخب، يعني المشي الخفيف، أمرهم أن يمشوا في الأشواط الأولى ليبينوا لقريش أنهم أقوياء. المشركين في الوقت كانت مازال مكة غير محررة، يبين لهم أنهم أقوياء، لأنهم كانوا يذيعون على أن المهاجرين والأنصار في المدينة قد نهكتهم حمى يثرب، لأن المدينة كانت مدينة مبيئة فيها الوباء، فيها أمراض، أهلها دائما مرضى، كانت تقضي عليهم الوباء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا الله تعالى أن يخرج هذا الوباء من المدينة، فخرج ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية في المنام أنه رأى امرأة يعني شمطاء كثيرة الشعر قد خرجت من المدينة، فقالوا ما أولتها؟ قال الحمى خرجت من الـ من الـ من الـ من المدينة، فذهبت إلى الجحفة، يعني خرف أصبحت المدينة سالمة من الوباء، طهرها الله عز وجل ببركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فقال يعني كان الأصل المشروعية هو بيان العضلات، بيان القوة للمشركين. هذا السبب الأنزال بعد فتح مكة لم يعد هذا السبب قائما، ومع ذلك بقي هذا الأمر سنة. صلى الله عليه وسلم رمل في الأشواط الثلاثة الأولى فبقيت هذه المسألة سنة حتى ولو زال سببها، حتى ولو زال السبب فبقيت سنة رغم كما قلنا زوال سببها. فرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ومشى في الأشواط الأربعة الباقية، وكان في الأشواط السبعة كلها مضطبعا. شنو الاطباع؟ وأن يعري كتفه الأيمن ويجعل الرداء تحت يده اليمنى ويجعله على كتفه اليسرى، فيجعل كتفه اليمنى يعني عارية، هذا اسمه الاضطباع، وهو مشروع في الأشواط السبعة كلها. بعض الناس كيبقوا هكذاك على طول، يعني كيبقى معري الكتف ديالو في الإحرام كله، لا، هو في الحقيقة خاص بطواف القدوم، حينما يطوف طواف القدوم يعني حينئذ يطبع، وبقي ذلك يغطي ما دام محرم، يعني يغطي الكتفين يلوم، فلا حرج في ذلك. السنة خاصة بحالة الطواف في الأشواط السبعة الأولى. إذا نظرت إلى حالة الناس يعني أمر عجيب، كنا ماشيين يعني لما مشينا من تركيا إلى جدة، معنى أنه ما دام أن الناس قاصدين مكة يعني خصهم يكونوا محرمين، يعني فبعض الناس دخلوا إلى الطائرة وهم محرمون، يعني هم بلباس الإحرام، هذا أمر جيد يعني. فبعضهم بمجرد ما طار الطائرة بدأ يقول الناس، واحد قال للناس يلا يا جماعة لبيوا، لبيك اللهم لبيك، خلوا ديرها، مازال في تركيا يعني الطائرة مازال في تركيا، حتى يقربوا الميقات. ملي قربت الميقات وهذه كنضربوها من عسى خلاص، ذاك الناس كان في قدامي واحد الإفريقي مسكين قال من السنغال، قال يتكلم العربية جيد، قال ماشي العمرة، قال لك نعم، عنده سميتو الصاك نتاعو فيه الرداء والأزراء الإحرام ديالو. قلت له اختك تحرم يعني حسن تعمل الإحرام قبل الميقات؟ قال لي لا إن شاء الله تنقربوا الميقات غنحرم. وبعدين ضربهم نعس حتى وصلنا جدانا، قمت وخليته نعس وقال نسمح الآخر محرم وعمل تربوش على راسه، يعني ما اللي قلنا له؟ قال لك لا يعني ما نعرفش شنو في راسه، المهم خلى التربوش ديالو بغاش يحيدوا من راسه. يعني سبحان الله كل واحد كيفاش كيتصرف، يعني الناس جاهلين بحقيقه الاحرام وحقيقه يعني اشياء غريبه جدا، يعني كتلاحظها في الحوال ديال الناس، يعني الناس معظم المسلمين يعني جاهلين باحكام العمره واحكام الحج وباحكام الاحرام. يعني الامر في الحقيقه يحتاج الى دراسه، يحتاج الى تكوين، ويحتاج الى تدريب، ويحتاج الى تعليم. الناس ماشي يعتمر وما عارفش شنو فين غادي يحرم ومن غادي يبدا وفي يعمل شنو غادي يعمل وهكذا. نعم. ف قال لي مرة أخيرا واحد الأخ يسأل، يعني شي واحد سوله وإمام في أحد المساجد، قال لك سولوا شي واحد ومرتو يعني كمشوا للحج وما عملوش طواف الإفاضة، والآن كيسولوا يعني واش يخرجوا الهدي، يذبحوا الهدي هنا ولا في ولا يصيفطوه ولا يصيفطوه هناك. قلت له في الحقيقة المسألة ما فيها لا هدي لا هنا ولا هناك، هذا الإنسان الحج ما عندوش، لأن طواف الإفاضة هو من أركان الحج، وإن ما كانش طواف الإفاضة راه ما عملش الحج. قال لكم هذا ما عندوش، قال لك يسول واش الهدي يخرجوا هنا، هل يصدق على المساكين هنا ولا يبعثوا إلى هناك، يعني لا هو ولا امرأته، كانت امرأته مريضة ممكن. على كل حال يعني ما عملش طواف الإفاضة، ما طواف الإفاضة ما عملوش وفات الوقت ديالو، فهذا الحج يبطل بالمرة يعني. إذن الشاهد عنه هو أن الناس ما كيعرفوش، الناس ما عارفينش أحكام الحج وأحكام العمرة وهذه الشعائر وهذه المناسك التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الناس، لابد أن يتعلمها الناس، ولابد أن لمن أراد أن يحج أو يعتمر أن يتعلم قبل أن يذهب، ليكون على بصيرة من أمره ويؤدي العبادة على أتم وجه وعلى أحسنه. على كل حال قلنا بأن الاضطباع هو يكون في الأشواط السبعة وبعدها ينتهي الاضطباع. صلى الله عليه وسلم لما أتم الأشواط هذه أشواط السبعة يعني ذهب إلى قرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وذهب إلى مقام إبراهيم وصلى فيه ركعتين بالإخلاص بالكافرون والإخلاص، في الركعة الأولى الكافرون والركعة الثانية الإخلاص، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منه وفرغ على رأسه يسمى بالتضلع، يتضلع من ماء زمزم، ثم ذهب صلى الله عليه وسلم صوب الصفا ليؤدي السعي بين الصفا والمروة، قرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وقال عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية أبدأ بما بدأ الله به، وهذه رواية صحيحة، أبدأ ونبدأ تكلم والجماعة، أما رواية أخرى ابدأوا بصيغة الأمر ابدأوا بما بدأ الله به، هذه رواية شاذة غير صحيحة عند علماء الحديث، لأن لو صحت هذه العبارة ابدأوا بما بدأ الله به فلكان واجبا الترتيب في كل ما جاء في النصوص الشرعية، لكان الترتيب في أحكام الوضوء واجب، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لكان هذا الترتيب واجب، لأن الحديث يقول ابدأوا بما، لو صحت الرواية اللي بصيغة الأمر، لكنها والحمد لله لم تصح، فيبقى الترتيب على، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه غسل يديه قبل وجهه، ما يدل على أن الترتيب غير واجب، الترتيب مستحب وسنة، لأنه جاء هكذا يفعل، ولكن لو أن الإنسان يعني ذهب ليغسل يديه فتفطن أنه لم يغسل وجهه يرجع إلى غسل وجهه ثم يذهب مباشرة إلى مسح رأسه، لأن الترتيب غير واجب، لأن رواية ابدأوا بما بدأ الله لم تصح. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى السعي بين الصفا والمروة، فبدأ بالصفا ووقف عليها واستقبل القبلة ووحد الله تعالى وكبره، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد حي يميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم أيضا يدعو ثم يعيد هذا الدعاء ثم يدعو ثلاث مرات، ثم انطلق صلى الله عليه وسلم إلى المروة، ولما كان ببطن الوادي ما يسمى الآن بالميلين الأخضرين هرول صلى الله عليه وسلم، يعني مشى، لأن هاجر لما كانت هناك أيضا هذا أصل المشروعية، كانت تجري لتبحث عن الماء لولدها، إذا وصل إلى المروة صعد عليها وتوجه إلى الكعبة وقال وفعل مثل ما فعل عند الصفا، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة سبعة أشواط، يعني الصفا إلى المروة شوط، من المروة إلى الصفا شوط، والآن يعني مسافة طويلة ما شاء الله يعني بعدها، يعني زادوا في المساحة والآن يبنوا الطبق الثالث ويطولوا، يعني الإنسان معنا باش يعمل السعي، فأصبح الآن السعي أصعب من الطواف، لأن المكان طويل جدا، المكان أصبح طويل، يعني تمشي وترجع سبع المرات يعني أكيد على التعب كثير. بعد الانتهاء من هذه الأشواط السبعة بالنسبة للحاج يقصر رأسه، الأفضل هو التقصير لأن الحق يؤخره للحج بعدما يوم العيد، وإذا كان معتمرا فقط الأفضل هو الحلق، أما إذا كان للحج فالأفضل هو التقصير كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. حينما أتم الطواف والسعي والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحل، وإنما أمر الناس بأن يحلوا وأن يقصروا شعورهم، وقال من لم يسق معه الهدي فليجعلها عمرة، الناس ترددوا في ذلك وشق عليهم وضاقت صدورهم به وبدأوا يتساءلون به كيف نطلع بقي أربع أيام، بقي لأنه صلى الله عليه وسلم دخل لأربعين خلونا أربعة أيام خلت من ذي الحجة، كم بقي؟ ما بقي إلا أيام قلائل، ليوم التروية بقي ثلاثة أيام ولا أربعة أيام، اليوم الثاني أربعة أيام، قالوا بقينا أربعة أيام ونصعد إلى عرفات، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يحلوا، ومن كان معه أهله فليأتي أهله، فقالوا أنصعد إلى عرفات ومذاكرنا تقطر منيا، يعني ما بغوش يتقبلوا هذا الأمر. فيقول جابر رضي الله عنه إما جاء الوحي من السماء صلى الله عليه وسلم بجاءه الوحي أو بلغه واحد من الناس، فقام وخطب الناس قالوا أيها الناس ألا تعلمون أني أتقاكم لله وأخشاكم منه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أحلوا اجعلوها عمرة، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. هذه عبارة يعني أول من قالها صلى الله عليه وسلم لم يقلها أحد، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، يعني لو كنت نعرف ديش اللي الآن عرفته من قبل ما كنت يجي معي الهدي، معنى ليحل يجعلها عمرة. فأمرهم بأن كل من كان من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، فما عليهم إلا أن يسمعوا وأن يطيعوا. فسمعوا وأطاعوا ويعني أحلوا، قصروا شعورهم وأصبحوا حلال إلى يوم الثامن من ذي الحجة. حتى إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها كان علي كان في اليمن صلى الله عليه وسلم إلى هناك، فهي أيضا أحلت ولبست لباس الزينة واكتحلت، وزوجها آت من اليمن وجاء معه بما تتم به 100 من الهدايا من الهدي، النبي صلى الله عليه وسلم جاب 63 هو جاب 37 من اليمن، فاكتملت 100 ناقة اللي نحر النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، نحر بعضها هو أغلبها هو ثم نحر الباقي علي. فلما جاء علي رضي الله عنه ووجد فاطمة زوجته قد اكتحلت وتهيأت لاستقبال زوجها، فأنكر عليها ووبخها، قال ما هذا؟ ماذا تفعلين؟ من أمرك؟ قالت إن أبي أمرني بذلك. فذهب إن صلى الله عليه وسلم يشكو فاطمة ويتساءلها، يعني هل صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ فذهب إليه فقال صلى الله عليه وسلم نعم أنا قلت لها ذلك، نعم نعم صدقت 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 ثلاث مرات. قالوا صدقت صدقت. قالوا بماذا حرمت أنت؟ باللي حرمتي باش حرمت؟ قالوا أنا حرمت بما حرم به رسول. قالوا إني أحرم بما حرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني سقت مع الهدي. قالوا فلا تحل ما دام أنك حرمت بالإحرام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا جزء مع الهد جعل إحرامه مربوطا بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن يعني هو أيضا جمع الهدي وأحرم بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن فلا تحل. فكان علي ممن لم يحل أيضا وبقي مقارنا يعني بين الحج وبين العمرة. أما معظم كما قلنا سائر الناس الذين لم يأتوا بالهد فكلهم أحرم كلهم أحلوا. فلذلك هذا هو الأفضل، أفضل هو حتى لو دخل الإنسان بالقران أو دخل بالإفراد، فإذا طاف وسعى فعليه إرضاء لرسوله صلى الله عليه وسلم وتطبيق وامتثال لأمره أن يقوم بالفسخ وبأن يحل، ثم حتى إذا كان يوم التروية حينئذ يحرم من جديد ليصعد إلى أداء فريضة الحج بداية من منى إلى عرفات إلى المزدلفة إلى آخره. نعود مرة أخرى إلى إتمام ما تبقى من هذا الموضوع، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.